والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نبدأ حلقتنا اليوم ببعض الأسئلة التي أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، وأولها: إذا نسيت التحيات بين كل ركعتين هل أعيد صلاتي؟ أولا، التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثلاثية صلاة المغرب واجب عند الحنابلة، سنة عند الجمهور. الحنابلة يقولون يجب أن يجبر بسجود السهو ولا يجب الإتيان به، وهذا شأن الواجب عندهم. والجمهور يقولون هو سنة، بعضهم يستحب له سجود السهو وبعضهم يبيحه إلى آخره. فإن كنت فعلت هذا في الماضي جاهلا بالحكم فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة، وذلك لما جاء في حديث الأعرابي وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، وكذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رحمه الله تعالى رضي الله عنه ورحمه الله تعالى حينما تكلم في الصلاة جاهلا بالحكم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لجهله. وعليك في المستقبل أن تأخذ بالاحتياط، والاحتياط هو قول الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة من سجود السهو إذا تركت التشهد الأول ناسيا على وجه الوجوب وليس على وجه الاستحباب، وهذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب كما هو معلوم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله يا شيخ عن ما تقدموه لنا. أولا يا شيخ أريد منك الدعاء لي ولزوجي ولذريتي بالصلاح والثبات على الدين. بعد ذلك أريد أن أستفسر عن أنا لدي طفلة، أريد الاستفسار عن يعني عن تغيير الحفاضات، هل يعني عندما أغير لها أو أنظف لها هل يعني هل أستطيع يعني أكون متوضئة؟ هل أستطيع الصلاة بهذا الوضوء مع أني مثلا لمست عورتها أو يعني نظفتها؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني عن الآية التي تقول وإن خاطبتم أو إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أنا منتقبة يعني فهل هذه الآية وردت عن اتجهت إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أم أنها لسائر نساء المؤمنين؟ وهل يعني هذا الحجاب ينفع أن يكون هو النقاب يعني الذي ترتديه المرأة المسلمة؟ وجزاكم الله كل خير.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. أم يوسف من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلك الشيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا عليها كفارة يمين وزوجي عليها كفارة يمين، فلو سمحت يعني نحن مثلا مش يعني بصير مباردنا مثلا كده إن إحنا مش هنعرف نعمل الأكل يعني ونوزع على 10 مساكين.
نعم.
ممكن نكفرها مثلا يعني في الوسط كده مثلا على مسكين.
نعم.
وندفع مثلا كام؟
نعم، واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال.
وعايزك مثلا تدعي لجوزي يا شيخ عشان هو بيدخن يعني كده، وتقول له مثلا حبيبي نص على ان التدخين حرام.
واضح ان شاء الله. أخونا عبد الله من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا بارك الله فيك يا شيخنا. كان عندي بس رغاء شيء بس يعني توضح بس للناس يا شيخنا، هل يجوز للمسلم يهني غير المسلم سواء كان قبطي أو أي ملة يعني إنها نقف عيده الدينية؟ لأن أنا سمعت يعني قول ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن سلم صاحبه من الكفر فهو حرام بالاتفاق.
نعم.
زاد كمان هل انا اجوز برضه اقول للغير المسلم سواء قبطي او كده، لا اقول له يا اخي او اقول له يا المسيحي نفسه لفظ المسيحي؟ بس يا شيخنا بارك الله فيكم يا شيخنا.
واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. الاخت المتصله من المغرب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح شانها وان يلهمها رشدها وأن يوفقها لما يحب ويرضى وأن يصلح لها ذريتها وزوجها وأن يمتعها بالحياة الصالحة في طاعة الله سبحانه وتعالى هي وجميع الأسرة. تسأل عن حكم انتقاض الوضوء عند لمس الطفلة الصغيرة، يعني لمس العورة ونحو ذلك. لمس العورة ناقض للوضوء عند جمهور كبير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء، والخلاف فيها كبير جدا بسبب حديثين مشهورين معروفين. حديث الأول إنما هو بضعة منك، والحديث الثاني من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. والذين ضعفوا رواية من مس فرجه قاسوا فرج المرأة على ذكر الرجل. وإذا كان هذا ينقض الوضوء من النفس فنقضه للوضوء من الغير من باب أولى. نكمل الإجابة على السؤال بعد هذا الاتصال. أم نور المغرب.
أيوة. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في الله.
أحبك الله والذي أحبتنا له، بارك الله فيك.
أنا فضيلة الشيخ عندي دين، دفعت الشيخ للمتدين.
نعم.
فمر أسبوع المتدين دفع الشيخ إلى المحكمة.
نعم.
فالمحكمة استدعتني وأعطتني لمدة شهر. بعدما جئت إلى البيت فكرت في الانتحار لأني ما عنديش باش نسد دابا، حيت عطيته مهلة. ثم وضعت حبل على عنقي لكي أشنق نفسي. فعندي بنت عمرها سنتين. كانت نائمة واستيقظت فنادتني ماما، قالت لي أحبك. وبعد مدة جاءتني استدعاء من المحكمة مرة ثانية. فكرت في الانتحار مرة ثانية ووضعت حبل على عنقي مرة أخرى. بعد شوي فقدت بصري لمدة شهر. واليوم فضيلة الشيخ اليوم استدعتني المحكمة وأعطتني من اليوم إلى الخميس لم أسدد الدين فسأسجن. والآن في حيرة ماذا سأفعل، رغم أني طرقت كثيرا من الأبواب من الجمعيات والأهل والأحباب فلم يساعدني فضيلة الشيخ. ماذا سأفعل؟ وأطلب من المحسنين أن يساعدوني ويفرجوا همي. فضيلة الشيخ ممكن أترك رقم هاتفي على الكنترول لأي شخص عايز يساعدني؟
لا بأس تركي على الكنترول إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد عنك دينك وأن يعينك عليه، وعليك بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا مانع من أن تستعيني بعض الله عز وجل ببعض أهل الخير الذين يعينونك على مثل هذا. إمامنا المنوفية. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. لو سمحت، هو شم النسيم ما حكم الدين في شم النسيم؟
حكم إيه؟
حكم الإسلام في شم النسيم.
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال.
ولو سمحت، اللي هو زي النقاب يعني تبع الزي الشرعي ولا هو إيه يعني؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
الأخت التي كانت تسأل عن لمس الطفلة الصغيرة أثناء التنظيف، قلنا الخلاف في المسألة كبير ومشهور بين أهل العلم، والراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أن لمس عورة الصبية الصغيرة لأجل تنظيفها ونحو ذلك لا ينقض الوضوء لعدة أمور. الأمر الأول أن المسألة في الأصل فيها خلاف. الأمر الثاني أن لمس الصغير يفترق عن لمس الكبير في البدن، فيمكن أن تلحق به العورة أيضا. فبعض أهل العلم كالحنابلة ينصون على أنه لا لمس من دون سبع، والمقصود بلا لمس من دون سبع أي في البدن وليس في العورة. وثالثا أن المشقة تجلب التيسير، ففي إلزام المرأة بالوضوء عند تنظيف ابنتها في كل مرة مشقة وعسر، وقد قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا سألت عن قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هذه خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة للمؤمنين؟ الآية طبعا نزلت في زوجات النبي عليهن من الله تعالى الرضوان، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولكن يلحق بهن نساء المؤمنات لعدة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى قال في آخر الآية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، فهل إقامة الصلاة خاصة بنساء النبي؟ فدل هذا السياق على أن الخطاب السابق كله يشمل المؤمنين والمؤمنات وجميع من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من أهل الإسلام. الأمر الثاني أن هذا النهي إذا كان في حق الطاهرات العفيفات الذين شهد لهن أنهن من أهل الجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الجنة، إذا كان الله عز وجل قد أمر من يسأل هؤلاء النساء الطاهرات العفيفات متاعا أن يسأل من وراء حجاب، فكيف ببقية النساء اللائي ولا شك هن أقل منهن، أقل منهن في التقى والديانة والورع. الأخت أم يوسف من الفيوم عليها كفارة يمين وعلى زوجها أيضا، تقول هل أوزع هذه الكفارة فلوس أم طعام؟ إنها تستطيع صنع الطعام. الأصل في إخراج الكفارة أن تكون كما نص الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا هو الأصل. الناس يفهمون الإطعام على أنه صنع الطعام ودعوة الناس إليه أو الذهاب بالطعام بعد صنعه إلى البيوت، وليس الأمر كذلك. الأرز الجاف طعام والمكرونة طعام، فالطعام المذكور في الآية إما أن يكون جاهزا وإما أن يكون آيلا للتجهيز، يعني يمكن أن يجهز طعاما كالقمح والأرز والذرة والمكرونة ونحو ذلك من أنواع الأطعمة، فيمكن شراء أشياء جافة لعشرة مساكين تكفي كل واحد وجبة وتحمل إليه إلى بيته، والعادة أنها تتم تقريبا في هذا الوقت بسبعين جنيه تقريبا يشتري مثل هذه الأشياء أو مئة جنيه على الأكثر، وبعضهم قال أقل من هذا، بعضهم قال أربعون جنيها باعتبار ثمن الأرز، لأن إطعام المسكين كيلو ونصف من الأرز تقريبا وليس تحديدا، يزيد عن ذلك قليلا يقل عنه قليلا لا بأس إن شاء الله، ولكن طبعا نظرا لحاجة الناس في هذا الزمان لأمور أخرى يمكن أن يوضع معها شيء من المكرونة، شيء من الزيت أو السمن أو نحو ذلك أو اللحم أيضا لا بأس بهذا كله، فلا يشترط أن يكون الطعام جاهزا. نكمل إجابة للأخت أم يوسف بعد هذا الاتصال. أخت أسماء من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا تفضلي.
أيوة شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا نقيمي 3 سنين كده ولدت يعني قبل رمضان بأسبوع.
نعم.
فما صمت الشهر رمضان كله ولا صمت صيام البيض. فعاوز أسأل يعني أكفر، مش قادرة أصوم 36 يوم فأكفر عنهم بإيه؟
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال؟
أيوة.
واضح إن شاء الله.
شكرا.
علي من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا الشيخ أنا متجوز عندي 7 شهور.
نعم.
ووقت خديت المرأة بتاعي اخترتها من باباها موافق.
نعم.
بعد فردي شوية مشاكل كتبت عليها صداق من غير حضور بوها.
كتبت عليها؟
مش حاضر كتبت عليها صداق.
نعم.
وعندي 7 شهور معرس وهي حامل بالخامس سو.
لكن والدها موافق.
والدها بالصداق الأول موش موافق كتبت الصداق. فما تو موافق.
نعم. واضح إن شاء الله.
عمال شو نعمل؟
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود للأخت أم يوسف وهي تسأل أن نذكر لزوجها بعض الأدلة في حرمة التدخين، والتدخين لو لم توجد أدلة من الكتاب والسنة على تحريمه وهي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى لكفى في منعه رائحته الخبيثة وتضييعه للمال بلا فائدة وتعكير صفو الغير بلا فائدة وتغير رائحة الفم إلى صورة كريهة أيضا، كل هذا يدفع إلى القول بعدم الجواز على الأقل إلا نقول بالتحريم، فكيف لو دل على ذلك الكتاب والسنة؟ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقاعدة عند الفقهاء معروفة، كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت عند ذوي الخبرة والأهلية أن التدخين ضار باتفاق، وأن ضرره شديد جدا يؤدي إلى السرطانات ويؤدي إلى الموت كما ذكر ذلك الأطباء. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة وهي ساعة مجلس علم أن يبغض زوجك فيها وجميع من يدخنون، أسأل الله أن يبغضهم في شرب الدخان وأن يبعدهم عنه وأن يحول بينهم وبينه وبين أسباب الوصول إليه، إنه على كل شيء قدير. الأخ عبد الله من القاهرة يسأل عن حادثة الآن، هل يجوز للمسلم أن يهنئ غير المسلم في أعياده الدينية، وهل يجوز أن يقول للكافر يا أخي؟ أولا بالنسبة للكافر أو غير الكافر يمكن أن تقول يا أخي لا بأس، لكن أخوة العامة، أخوة العامة، أخوة الإنسانية، الأخوة الآدمية، لا بأس بهذا. وإلى عاد أخاهم هودا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فأطلق الله سبحانه وتعالى عليه أخا رغم أنه من الكفار، فلا بأس أن تقول هذا، فقد أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن النية أخاهم يعني من عشيرتهم، من قبيلتهم، من بلدتهم، من جنسهم إلى آخر ذلك من الصلات التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الخلق. وأما تهنئة غير المسلم في أعياده الدينية فهذا لا يجوز. نعم هناك بعض العبارات للفقهاء في التهنئة، ولكن ليست في التهنئة في الأعياد. والتهنئة في الزواج على سيارة جديدة، على بيت جديد، على مولود، نحو هذه الأمور ذكروا أنه لا بأس بها من باب تأليف القلوب ومن باب الدعوة إلى الإسلام ومن باب رد المعروف بالمعروف، لأنه يهنئك في مناسباتك الخاصة كالزواج وغير ذلك. أما التهنئة في الأعياد الدينية فحتى لو هنؤونا فلا يجوز لنا أن نهنئهم، لأنهم إذا هنؤونا فقد هنؤونا بما شرع الله سبحانه وتعالى في الدين الخاتم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تهنئتنا لهم فبما نهنئهم؟ نهنئهم ببقائهم على الشرك، نهنئهم ببقائهم على الكفر، بل إن بعض أهل العلم كما ذكر الأخ المتصل كشيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله لو نجا من الكفر فقد فعل كبيرا من الكبائر. وأيضا ذكر مثل هذا القول أو يزيد عليه خاتمة المحققين من الحنفية عليهم رحمة رب البرية ابن عابدين رحمة الله تعالى عليه، وقال لا يبعد أن يكفر، بل قال بل صرح بكفره وردته إن اعتقد جواز ذلك، إن اعتقد جواز ذلك وجواز الكفر أو جواز الشرك. وبعض الناس يعني يأخذ علينا هذا، لأن مرة من المرات أنا ذكرت أن الولد مثلا ينسب إلى أفضل الأبوين دينا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيعني ذكروا أن هذا نوع من الازدراء ونوع من الافتقار، وليس الأمر كذلك أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات. إن ديننا الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ الحقوق لكل الناس، يعني الذي قال هذا هو الذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين أو أخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فدين الإسلام دين العدل، دين الإسلام دين الرحمة، يرعى جميع الأطراف. فقول بعض الناس إن هذا فيه نوع من الازدراء أو نوع من الاحتقار هذا بعيد جدا عن دين الله عز وجل، بل لنا حدود لابد أن نقف عندها، ولنا شارات لابد أن نلتزم بها، ولا يجوز لأحد أن يخرج عنها بحال من الأحوال، ومنها التهنئة في الأعياد، فهذا لا يجوز، لا يجوز التهنئة للكفار في أعيادهم. إن فعل بعض الناس هذا من باب السياسة أو من باب كذا أو من باب كذا فلا شأن لنا بهم، قد يكون عندهم تأويل، قد يكون عندهم مصلحة راجحة، كما قبل بعض قادة المسلمين أو أحد قادة المسلمين رأس ملك من ملوك الفرس فلا بأس والروم قبله، وقال سيدنا عمر حقا على كل مسلم أن يقبل رأس هذا، فالنظر للمصالح والمفاسد يختلف من إنسان لآخر وبحسب مقام كل إنسان. فإذا فعل ذلك أحد من الناس نوجهه بلطف وتؤدة وسكينة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أخت سوريا من المغرب، مي سوريا الاتصال انقطع. لا قطعنا الله تعالى عن طاعته. الأخت أم نور من المغرب عندها دين والمحكمة استدعتها إلى آخر. نسأل الله تعالى أن يقضي عنك دينك وعليك بالدعاء الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك، حيث قال صلى الله عليه وسلم لو أن على أحدكم مثل أحد ذهبا دينا يعني لقضاه الله سبحانه وتعالى عنه إذا ذكر هذا الدعاء. ولماذا تفكرين في شنق نفسك؟ يعني تجمعين بين الفقر والكفر، تجمعين بين الفقر وفعل كبير من الكبائر على أقل الأقوال المذكورة عند أهل السنة أن قاتل نفسه فعل كبير من الكبائر وأنه مستحق للعقاب. معنا رضا من الغربية.
السلام عليكم.
هدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا مديه الواحد قرض، قال لي عايز قرض، قال لي عايز مبلغ من حضرتك وأشغله لك أشتري حتة أرض.
نعم.
ونزل البيع بيها أديك فايدة 18%. هل يعتبر ده ربا ولا مش ربا؟
واضح. كل سنة يعني؟
نعم.
كل سنة يعطيك 18% ولا عند بيع الأرض؟
هو يشتري حتة أرض باسمه هو.
تمام.
هيشتري حتة أرض باسمه هو.
نعم. وخلال سنة
المبلغ اللي يجي هيديك منه فايدة.
خلال سنة المبلغ اللي يجي فايدتك منه 18%؟
نعم.
18% من الربح يعني؟
سمع حضرتك.
يعني هيعطيك 18% من الربح؟
إيه.
السؤال واضح، السؤال واضح. الأخ معتز الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيك.
مرحبا بك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ عايز اسأل سؤال.
اتفضل.
انا عقد قرارات، انا كنت حلفت عليها، قلت لها انت طالق. فهل طالق مش طالق؟ فهل اليمين ده محسوب عليا؟
هو انت صعيدي اصلا ولا ايه؟ جبت طالق دي منين؟
انا صعيدي.
طيب ماشي، بتطلق ليه بقى؟ انت لسه نعم. انت لسه ما اتجوزتش. ماشي.
بس انا قلت لها انت طالق.
ماشي ماشي، ما انت صعيدي لازم تقول انت طالق، امال هتقول ايه؟ ام ولاء من قنا.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا بقالي وصل التلفزيون عندك.
نعم.
بقالي حضرتك انا 4 شهور في بيت اهلي بسبب مشاكل بيني وبين جوزي وكده. فبتحصل مشاكل جامده بيني وبينه وكده، وبيصدر حلفان الطلاق على طول.
بيقول ايه يعني؟
انا بص انا طلقت منه طلقتين. ومره تاني مرات اخوه بتقول له يعني مش كل شويه تحلف بالطلاق وكده يعني، فقال لها هي طلقه اللي فاضله لكم، راح قال لها طب طالق طالق طالق.
اللي هي اخر واحده بقى الثالثه.
نعم.
اخر طلقه يعني.
دي هي قد مره، وبعد كده قال لي لو اتفرجتي على المسلسل ده تبقي طالق. رحت انا اتفرجت عشان كنت كارهه عيشتي معاه الصراحه. ده غير انه قال عليا الطلاق ما احضر فرح اخويا وراح حضره. وعليا الطلاق ما تسافر البلد وخلاني حضر وسافرت البلد برضه. فانا دلوقتي ينفع ارجع له؟ ده غير حفرات كتير انا نسياها. انا دلوقتي على ذمته يعني ارجع له عشان عايز موسط ناس صلح وكده.
ماشي يا ام ولاء. فنقول الاخت ام نور من المغرب، اتقي الله في نفسك وسالي الله سبحانه وتعالى ان يسد عنك دينك وابشري بخير ان شاء الله سبحانه وتعالى. الرزق بيد الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده. ويعني جدي في السعي في سداد هذا الدين على قدر طاقتك، وأسأل الله تعالى أن يجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال تكفى همك ويغفر ذنبك إذا أكثرنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قالها لأبي بن كعب، وكذلك قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأكثري من صلاة النوافل مع المحافظة على الفرائض، فقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأخت إمامنا المنوفية تسأل عن حكم شم النسيم، حكم الإنسان في شم النسيم يعني تقصد الاحتفال به. احنا ذكرنا من قبل كلاما في الحلقة الماضية يتصل بهذا الأمر، وقلنا إنه لا يجوز أن يحتفل المرء بأعياد غير المسلمين أو أن يشاركهم فيما اختصوا به في تلك الأعياد من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك، حتى قلنا لأن هذا من تعظيم اليوم. وقلنا أيضا نص جمهور الفقهاء على بدعية صيام أعياد الكفار، وأن صيامها بدعة، لأن الصيام أيضا تعظيم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صيام اليهود لعاشوراء فقالوا إنه يوم تعظمه اليهود، لأن الله تعالى نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، فقال نحن أولى أو أحق بموسى منهم، فجعل صيام اليوم تعظيما فصامه وأمر بصيامه، وقال لئن بقيت من قابل لأصومن التاسع والعاشر صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك يعني خروج طبيعي في مثل هذا اليوم، أو يعني من عادة الإنسان أن يخرج أو يعزم الناس إلى غير ذلك، فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عبد الله من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ علي؟
يا مرحبا أخ عبد الله، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير. لو سمعت يا شيخ علي بس في واحد أخ أعطاني مال، يعني زكاة مال عشان أوزعها يعني. فأنا بس بسأل على الفقير والمسكين بالنسبة للزكاة يعني. دي كلمة عامة شوية، فأنا عايز حضرتك يعني توضح لنا، عشان في عندنا ناس، في ناس يتامى وفي ناس أرامل وفي ناس فقراء، فأنا عايز أعرف بس يعني حضرتك توضح لي شوية عشان أعرف أحط المال في المكان المناسب لي يعني.
أكيد، وهذا من الواجب عليك، أسأل الله أن يعينك.
الله يكرمك يا شيخ علي، جزاك الله خير.
وفق الله يا أخ عبد الله.
حضرتك بس تفصلها لنا شوية.
حاضر حاضر إن شاء الله. أم أحمد.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
أنا زوجة أولى وجوز اتجوز عليا قعد سبع يعني من ورايا 7 سنين. فالمهم هو توفى من شهر وكتب لي بيت باسمي وهي على ذمته على أساس إن هي ما تاخدش منه حاجة. فخلف منها بنت. فالبيت باسمي وفي دكان ايجار مؤكد باسمي برضه. هل هي لها في البيت؟ ولكن هي لها في بقيه كل الحاجات اللي باسمه.
نعم.
فانا سالت في دار الافتاء قالوا لي ان دي هبه منه وتديلها اللي على اللي يطلع من ذمتك. هل اديلها يعني نسبه قد ايه ولا كده؟
واضح ان شاء الله.
انت ولها في شرعي ولا ملهاش؟
هو توفي ولا موجود؟
هو توفي بقاله شهر.
نعم.
وانا طيب. محتاره مش عارفه يكون لها فيه ولا لا، بس هو كاتبه عن طيب خاطر ليا وما نعم. كانش عايز يطول امها حاجه.
نعم. هو اعطالك البيت نفسه، اعطالك العقد وكل شيء قبل ما يموت ولا كتب وصيه وعنها عند حد؟
لا، هو اشتراه لي قبل ما يموت باسمي. فانا سالت في دار الافتاء قالوا لي دي هبه منه. فانا مش عارفه اذا كان لبنته فيه ولا لا، هي متطلقه امها.
طيب ماشي. عبد الله من سوهاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك الله يا شيخ عبد الله.
أسألك الدعاء لي ولوالدي بالهداية يا شيخ.
أسأل الله أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وأن يشرح صدورنا وصدوركم يا رب.
آمين يا رب. سؤالي يا شيخ، إذا سأل إمام في الصلاة وقام لركعة خامسة في الصلاة الرباعية ثم قال له الناس سبحان الله، هل يجلس أم يكمل الركعة ويسجد سجود سهو؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. هذا السؤال.
هذا السؤال.
بارك.
السلام عليكم.
هلا هلا من الدقهلية.
أيوة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إيه حضرتك فضيلة الشيخ على الهواء؟
معاك. تفضلي تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
طب لو سمحت، أنا كنت نزلت نذر فقلت مثلا لو ربنا حقق لي الحاجة ديت هصوم شهر لله. فأنا بسأل دلوقتي، أنا لو مثلا ما قدرتش أصوم الشهر دوت ممكن أدفع بداله فلوس ولا إيه؟
نعم.
طب سؤال تاني معلش حضرتك.
نعم.
أنا بسرح في جميع صلوات، يعني في أغلبية صلواتي بسرح فيها. فهل الصلاة اللي أنا بصليها ديت عليها أجر ولا إيه بالظبط؟ ولا ملهاش أجر ولا إيه؟
واضح إن شاء الله.
ماشي شكرا.
واضح إن شاء الله. عفوا. حسن من المغرب.
نعم بس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الشيخ بدي أسألك عن هل يجوز بيع الأشياء المهربة؟
زي إيه؟ مثل ماذا؟
مثل البترول يعني و...
نعم البترول والآثار وكذا؟
نو لا الآثار لا يعني فقط البترول والمواد الغذائية.
نعم واضح واضح. الأخت إمام من المنوفية تسأل عن حكم النقاب وهل هو زي شرعي. نعم النقاب زي شرعي ولا عبرة بقول من قال إنه ليس من الإسلام أو إنه بدعة أو إنه من مجرد العادات. حتى لو كان العادات عند الجاهليين فهناك عادات كثيرة عند أهل الجاهلية جعلها الإسلام من الشرع كالكرم والجود والسخاء وحسن الخلق ونحو ذلك. فجاء الإسلام فأيد بمبدأ عام الستر. أما كيف تتستر المرأة وتخفي عورتها فقد اختلف منذ زمن الصحابة هل لابد من تغطية الوجه والكفين أم يكفي بقية البدن دون الوجه والكفين. الخلاف معروف. فأقل ما يقال في النقاب إنه من الشرع لأن الشرع دعا إلى الستر وإلى كمال الستر وبين الله تعالى ذلك في كتابه في آيات كثيرة في آية سورة النور وفي سورة الأحزاب وفي غيرها. والعلماء رضي الله عنهم يقولون في مثل هذا كثير من الكلام. منهم من يوجب النقاب أيضا من فقهائنا رحمهم الله ومنهم من يفرقون بين المرأة الوضيئة الجميلة والمرأة غير الجميلة. وأذكر أن هناك شيء يشبه الإجماع على أن المرأة إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها وجب عليها أن تغطي وجهها. ومعلوم طبعا أن المرأة إذا مشت في الشارع الآن لا يمكن أن تخلو من نظر الرجال إليها. ونحن مع القول القائل بوجوب النقاب وقد ذكرنا قبل ذلك تعليل هذا الحكم عدة مرات. ومما ذكرنا أن النقاب أستر وأنه نشر للفضيلة وأنه زيادة في العفة وأنه خروج من الخلاف وأنه إظهار لشعيرة قد اندثرت وذهبت أثرها وانمحت أعلامها من مجتمع المسلمين. فلذلك قلنا بالوجوب ولأن الدين قد رق والإيمان قد قل في القلوب والتقوى قد نزع أكثرها أيضا منها. الأخت أسماء من القاهرة ولدت قبل رمضان فكيف تفعل في 36 يوم 30 من شهر رمضان و6 من شهر شوال؟ أولا الستة من شوال ليست واجبة لا يجب عليك أن تقضي الستة من شوال لأنها من السنن المؤكدة وليست فريضة. وثانيا لا يجوز لك أن تعدلي عن القضاء إلا إذا غلب على ظنك عدم الاستطاعة المؤبدة يعني لا تستطيعين بصورة مؤبدة إلى الموت بهذا بغلبة الظن كأن يوجد مرض مزمن أو غير ذلك. أما إذا لم يغلب على الظن عدم القدرة على القضاء حتى الموت فتربصي بنفسك حتى تقدرين على القضاء والتأجيل حتى يجيء رمضان آخر بعذر حتى ولو رمضان آخر بعده بعذر لا شيء عليك إلا القضاء. أما إذا كان التأجيل بغير عذر حتى جاء رمضان آخر فلتضمين إلى القضاء الكفارة كما أفتى بذلك حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين. الأخ علي من تونس كتب العقد و دون حضور والدها ووالدها لم يكن موافقا لكنه وافق بعد ذلك. أولا العقد بدون حضور الولي عقد فاسد وليس باطل وهذا عند الجمهور لأن الجمهور وضعوا قاعدة في عقود الزواج أن العقد المتفق على عدم جوازه باطل يعني لا يصح بأي صورة من الصور هذا باطل لا تترتب عليه الآثار. وأما الذي يصح عند بعض العلماء ولا يصح عند البعض الآخر ففاسد مثل الحنفية عليهم رحمة رب البرية الذين جوزوا الزواج بلا ولي بشرط أن يكون الزوج كفؤا وأن يكون المهر مهر المثل. فيقول الجمهور هذا نكاح فاسد. ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ أن الفاسد تترتب عليه الآثار من ثبوت النسب والعدة والميراث وغير ذلك من الأمور. كيف يفعل الرجل إذا تزوج بلا ولي؟ يسترضي الولي فيصح العقد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأفضل أن يعقد عقدا من جديد، فإن لم يفعل يكفيه رضا الولي وإقرار الولي بناء على مذهب الحنفية عليهم رحمة رب البرية، ويدخل فيه أيضا عند رضا الولي مذهب الجمهور. فلا شيء عليك أخ علي إلا أن تقر ما أقر أبو الزوجة، والأفضل الأفضل أن تحضره وأن تعقد معه العقد، أو يوكل عنه إنسان آخر يعقد معك العقد، والحمل الذي في بطن زوجتك يثبت لك ولا شيء فيه إن شاء الله ولا شبهة. الأخت سرية، الأخت هدى من الغربية، أحد الناس أخذ منها مبلغ من المال يشتري أرض، وقال لها لك 18% من الربح، لا بأس بهذا، إذا كانت النسبة من الربح فلا بأس بهذا، وهذه مضاربة شرعية. هذه المضاربة أن يأخذ أحد المال من ربه، من رب المال، من صاحب المال، ليتجر له فيه على أن يكون الربح بينهما بجزء مشاع معلوم كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك من الربح فلا بأس، لكن لو كان 18% من المبلغ فهذا لا يجوز، لأنه قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان 18% من الربح فلا بأس إن شاء الله، والأمر جائز بإذن الله عز وجل. الأخ معتز من الجيزة حلف على امرأته بالطلاق وقال أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع هذا الطلاق في قول جماهير أهل العلم، لا سيما إذا كانت هذه لهجاته. وانت بقى يعني اللي طلق لازم يكون مثل سيبويه، نجيب واحد من أهل اللغة عشان يطلق؟ لا، الطلاق يقع بكل ما يدل عليه من الصيغ الصريحة، وأما صيغ الكناية فهذه لابد فيها من النية. وأهل الصعيد، أنا سألت الأخ أنت من الصعيد؟ لا لأجل شيء إلا لأعرف أن هذه لهجة أهل الصعيد، فالطلاق يقع يا أخ معتز، ولا اعتداد بقول البعض، لأن طبعا الإمام السيوطي رحمه الله في الحاوي. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى الأخ معتز مرة أخرى. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله، أنا فاطمة من المغرب.
مرحبا أخت فاطمة، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. أنا زوجي لديه منزل اشتراه قبل أن يتزوجني، وبعد الزواج بدأ يقوم ببعض الإصلاحات من راتبه.
نعم.
نعم
تفضلي.
وبعدها أخبرني أن المنزل يريده لإخوانه، لدرجة أن أحد الإخوة طلب منه أن يكتب نصف المنزل له باسمه. هذا كان سببا في مجموعة من المشاكل، حتى لدرجة أننا كدنا أن نطلق. وبعد والآن يريد أن يشتري لي أنا وبناتي منزل بمال حرام. أريد يا شيخ أن أعرف هل المنزل الأول من حقي أنا وبناتي، وما حكم المنزل الذي يريد أن يشتريه بمال حرام؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. الأخت نجاة من قنا.
نجاح
مرحبا
بك.
تفضلي.
مرحبا بك يا ابن الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا معي يعني عدة أسئلة، بس أنا هختصر معاك.
اتفضلي.
أنا ممكن أول حاجة.
مرحبا.
وبعد كده أنا يعني حصل معي ظلم كثير.
نعم.
ورحت للشيوخ عندي فقالوا لي أنت قال خف العبادة ما تقولش الحمد لله ما تصليش كثير. فأنا عارف إنه كان جونيتي خير كثير للبلد وللناس يعني. وبعدين اللي ظلموني أهلي يعني، مش حد غريب يقولوا علي مديونة عشان عن قلت لي أنت الحق، عن طالب على حق، عن طالب على حق في أرض من خالتي من جدودي من كده.
نعم.
وأنا ما اتزوجتش، أنا بيت بيوتي والمشكلة دي حاصلة معايا من 93 اللي هي 18 سنة.
نعم.
بس فأنا عارف إنه نطلب الخير إن شاء الله للبلد وللناس، وعاوزه نكلم الشيخ محمد حسان او اي حد يكون واصل وجاب نحكي معاه.
حاضر.
او انت يعني فضيلتك برضه، بس انا عاوزه الرد على الاسئله دي، هم يقولوا علي مجنونه عشان انا قلت انت حد وعم طالب على الحق. وانا هو بعد كده نستمر في حديث ولا نسكت على الدواء، لان نرضى بقضاء الله وقدره ونسكت ولا ايه بالضبط؟ ما عطشني عن ليه انا بالضبط.
واضح ان شاء الله. الأخ عبد الله من المغرب. نعم مرحبا بك
يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. هل يجوز تسمية البنت باسم إناية؟
اسم ايه؟
إناية.
لا افهم يعني
اسم إناية. هل يجوز تسمية الطفلة باسم إناية؟
إناية؟
نعم.
إناية؟
نعم نعم.
واضح ان شاء الله.
نعم شكرا يا شيخ. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. نجيب على الأسئلة معنا أولا يعني حتى يعني إذا بقي وقت نأخذ اتصالات أخرى. الأخ معتز نقول له نعم ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الحاوي في الفتاوي حكم من قال لزوجتي أنت تالق. أنت تالق بالتاء والألف واللام والقاف، وذكر فيها كلام أهل العلم، والراجح فيها أنه ينوى هل تنوي الطلاق أو لا تنوي الطلاق. هذا ليس من لهجته، لكن الذي من لهجته أنت طالق من لهجة أهل الصعيد، فالطلاق يقع إن شاء الله. وكما ذكرت لو أننا يعني لم نوقع الطلاق إلا بالألفاظ المنصوص عليها عند الفقهاء لاحتجنا أن يكون كل مطلق سيبويه العرب، بحيث لابد أن يدرس اللفظ قبل أن يتكلم بها، وهذا غير موجود طبعا. أم ولاء من قنا بينها وبين زوجها يعني مشاكل كثيرة، وهي في بيت أبيها منذ 4 أشهر بسبب كثرة طلاق زوجها. أولا أفعال زوجك هذه أفعال غير سوية بالمرة. أن يكثر المرء من الطلاق هذا خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس الطلاق أمر مشاع مفتوح بابه على مصراعيه يفعل فيه الإنسان ما يشاء أبدا، بل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طبعا قلتي بعض الأيمان، ذكرت بعض الأيمان، منها طلاق معلق ومنها طلاق صريح، وقلت إنه لا يحصى له ما قال، يعني فكيف نحل لك المشكلة ونحن لم نعلم ما قال والعدد الذي قال وغير ذلك من الأمور. يمكن للأخت أم ولاء أن تأخذ رقم الهاتف من الكنترول للتواصل، ويعني التواصل مع الزوج هو الأصل، لأنه الذي طلق وليس أنت، فلابد أن يسأل عن كل طلاق طلق، وهل يريد العودة أو لا يريد العودة. إلا أننا نقول الطلاق المعلق تكون طالقة لو فعلت كذا، لو ذهبت إلى كذا تكون امرأة طالقا، هذا طلاق معلق ينوى صاحبه، ينوى صاحبه. نقول له ما نيتك؟ إذا كانت نيته الطلاق يقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وإن كانت نيته التأكيد أو التهديد أو الحث على الفعل أو الحث على الترك فهو في معنى اليمين، فيكون عليه كفارة يمين في كل معلق من هذه المعلقات. وإن كان صريحا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا يقع ولا يحتاج فيه إلى نية، إلا إذا كان في ساعة غضب، غضب مستحكم أو غضب متوسط فلا يقع. الأخ عبد الله من الجيزة أعطاه أحد زكاة مال ليخرجها، فكيف يوزعها على الفقراء والمساكين؟ يريد أن يعرف حدود الفقير والمسكين. أولا التوكيل في إخراج الزكاة جائز عند الجمهور، مستحب عند المالكية عليهم رحمة رب البرية، ليبرأ المرء من الرياء والسمعة ورؤية النفس والمن على الغير ونحو ذلك، أي إن لم يثق في نفسه أنه لن يتعالى أو يتباهى بالزكاة يستحب له أن يوكل في إخراجها. وثانيا توزيعها على الأصناف الثمانية أو على أحد الأصناف الثمانية إذا وزعها أفراد الأمة، أما بيت المال فلابد أن يستوعب الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله في سورة التوبة في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الفقير من لا يملك يعني قواما من عيش، من لا يملك الطعام والشراب والمسكن بصورة مستقيمة، والمسكين هو الذي له دخل لكن هذا الدخل يكفي، هذا على المشهور، وإن اختلفت عبارات العلماء والفقهاء في التفريق بين الفقير والمسكين، لكن يجمعهما معنى واحد، بل يجمع الأصناف الثمانية معنى واحد وهو الحاجة، وهو الحاجة. فيعني كل محتاج يا أخ عبد الله يجوز أن تعطيه من مال الزكاة. الفقير والمسكين، الفقير ظاهر الحال أنه فقير وليس له دخل إلى آخر، والمسكين هو الذي له دخل لكنه لا يكفيه. الأخت أم أحمد تقول زوجي تزوج علي، يعني هذه يعني تزوج بأخرى. لماذا تقول المرأة تزوج علي؟ تزوج بأخرى، والزواج بأخرى مشروع بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حيث قال الله عز وجل إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كونه أخفى عليك الزواج لا شيء فيه أيضا، أما أن يكتب لك بيتا حتى ولو ملكه لك حال الحياة فله زوجة أخرى وله أبناء آخرين، فينبغي أن يعني يرعى هؤلاء في التسوية. يعني كتب لك البيت وكتب لك أيضا دكان مستأجر، هذا كله لا يجوز لما فيه من الإضرار بالورثة الآخرين. وأنت قلت إنه طلق الزوجة الأخرى، يعني أنه لا شيء لها وليس له من الزوجة الأخرى إلا بنت، فلماذا هذه الأثرة؟ يعني البنت ما ما ماذا ستأخذ البنت؟ يعني شيء يسير جدا. فعليك أن ترد الأمر إلى نصابه، وأن تعيدي كل شيء إلى أصله، وأن تقسمي الميراث من جديد، وذلك بأن تأخذي أنت الثمن وأن تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخ عبد الله من سوهاج، سهى الإمام في الصلاة فقام إلى الخامسة فسبح له الناس، ماذا يفعل الإمام؟ الواجب على الإمام أن يجلس، لأن القيام إلى زائدة في الصلاة لا يجوز، لأنه يخالف نظم الصلاة، ونظم الصلاة أنها ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، فلا توجد صلاة خماسية، والزيادة في الصلاة لا تجوز، وهي مبطلة لها إن كانت عمدا. فالواجب على الإمام إذا سبح له فتذكر أن يجلس، فإن أصر على قيامه أتم المأمومون صلاتهم فرادى، نووا المفارقة وأتموا صلاتهم فرادى وسلموا، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون ترك الفاتحة في ركعة من الركعات وهو يعتقد أنها ركن في كل ركعة من الأركان، فلابد أن يأتي بخامسة لأن أحد الركعات بطلت بسبب ترك الفاتحة في ركعة سرية مثلا في صلاة الظهر أو العصر، أو الثانية الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، أو الثالثة من صلاة المغرب. فإن أصر نوى المأمومون المفارقة وأتموا صلاتهم فرادى وسلموا، ولكن الواجب على الإمام أن يعود، ولا يجوز لأحد أن يتابعه، فمن تابعه عالما عامدا بالزيادة باطلت صلاته لمخالفته أيضا لنظم الصلاة، ولأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الأخت هالة من الدقهلية نذرت لو حقق الله لها كذا وكذا أن تصوم شهرا لله، هل تدفع مكانه فلوس مال؟ يعني لا طبعا، من نذر نذرا فلم يطقه فكفارته كفارة يمين كما قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإذا نذرت شيئا ولم تستطيع الوفاء به فكفري كفارة يمين وتتحللين من هذا النذر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام إلى آخر الآيات الآمرة بذلك. ولا تعديلي عن الإطعام إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام. تسرح في صلاتها فهل لها أجر هذه الصلاة؟ على قدر الخشوع للمرء من صلاته ما عقل منها كما جاء في بعض الآثار، وجاء أيضا في الحديث الصحيح الرجلان يقومان في الصف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لكن أصل سقوط الفرض يحصل بالإتيان بالصلاة بأركانها وواجباتها، يبقى أصل الفرض يسقط، تسقط المطالبة، يكون الفعل مجزئا إذا كان صحيحا، ولكن الثواب يتفاوت الناس فيه على قدر خشوعهم وعلى قدر خضوعهم في الصلاة. فمثال الأول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي أساء في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته. الأخ حسن من المغرب سأل أيضا هل يجوز بيع الأشياء المهربة كالبترول وغير ذلك؟ لا يجوز، لأن هذه الأشياء أخذت بغير إذن أصحابها، والصاحب إما أن يكون معين شخص، وإما أن يكون اعتباري، إما أن يكون شخص معين وإما أن يكون اعتباري. فالاعتباري كالدولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الشركة، والمعين كشخص بعينه يسمى باسم كذا وله يعني أهلية التصرف. فلا يجوز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولقول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخت فاطمة المغربية تقول إن زوجها اشترى منزلا قبل الزواج، ويعني هيأه للسكنة بعد الزواج، وبعد أن هيأه يريد أن يكتب هذا البيت لإخوانه، ويقول لها سأشتري لك بيتا آخر لكن البيت الآخر من مال حرام. أولا لا حق لك ولإخوانه الآن في شيء من ماله، ولا يجوز له هو أن يفعل ذلك ما دام محتاجا إليه. نعم يجوز للمرء أن يتخلص من جميع ماله صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لكن فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حمل على القدرة على ذلك، يعني يصبر على أن يتصدق بكل ماله، وليس كل الناس يصبر على ذلك. دل على الجواز نعم، لكن عند القدرة على ذلك. فما دمت محتاجا إلى هذا المال، ما دام زوجك محتاج إلى هذا المال، فلما يخرجه لغيركم وأنتم به أولى؟ فلا يكتب لإخوانه ولا يكتب لك الآن، ويدع الأمر على ما هو عليه. اللهم إلا إذا كان إخوانه ليس لهم بيت يسكنون فيه وعنده هو بيت، فنقول من الواجب عليه أن يعطيهم بيتا، لأن نفقة القريب على قريبه واجبة، وقرابة الأخوة قرابة شديدة جدا إذ يرث أحدهما الآخر. فالحالة الوحيدة التي يجوز فيها له أو لا نسرب عليه فيها أو يجب عفوا يجب عليه أن يعطيهم فيها ألا يكون عندهم بيت وليس عندهم مال يشترون بيت. أما شراؤه المنزل بالمال الحرام فلا شأن لك به، أنت تأمرين وتنهين بالمعروف وتنهين عن المتأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر. لا تشتري منزلا بالمال الحرام، إياك والمال الحرام، لا تدخل علينا مالا حراما. لكن إذا اكتسب شيئا من حرام وكان لك مال تنفقين منه فلا يجوز لك أن تأخذي منه شيئا، فإن لم يكن لك مال تنفقين منه فخذي من ماله على قدر الحاجة فقط. الأخت نجاح من قنا يعني رموها بالجنون وقالوا لها يعني حتى يذهب هذا الجنون لا تصلي كثيرا ولا تذكر الله كثيرا، وهذا فعلا من عجائب الدهر. الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، ويعني يقول الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب. وإحنا عندنا في عند العوام الراجل ده مجنون ليه؟ لأنه بيقعد في الجوامع كتير، بيقرأ قرآن كتير، بيصلي كتير، بيذكر الله كتير، وهل يجن من يفعل مثل هذه الأمور؟ إن لله وإن إليه راجعون. بينك وبينهم مشاكل على الميراث وأنت تريدين التنازل والسكوت أو الحرص على الحق، أبدا احرصي على حقك، من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخرج ليأخذ مني المال قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال فقاتله، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرضا بقضاء الله نعم هذا أمر واجب علينا جميعا، لكن ترك الحقوق يؤدي إلى ضياعها على وجه العموم، فنهيب بك أن تحرصي على حقك وأن تستمري في طلبه، ولا شيء عليك إن شاء الله، واستمري على الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من القرب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ عبد الله من المغرب يقول هل يجوز أن تسمية البنت إناية؟ أنا لا أعرف معنى هذا الاسم الآن، لكن كل اسم يعني ليس بقبيح ولا يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى وليس فيه تزكية جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا لا أعرف معنى هذا الاسم الآن، والله سبحانه وتعالى يعني أعلى وأجل وأعلم. نأخذ سؤال من الرسائل القصيرة التي أتتنا، هل مساعدة أحد في أداء العمرة بمكان يمكن أن تحتسب من أموال الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. السؤال من أم محمد. نعم يا أم محمد، الجمهور على أن أموال الزكاة لا تعطى للمعتمر ولا للحاج، باعتبار أن في سبيل الله مضيقة خاصة بعدة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وذهب الحنابلة عليهم رحمة الوابلة إلى جواز إخراج الزكاة للحاج والمعتمر إن كان محتاجا إلى إن كان فقيرا، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حبس راحلته عن امرأته وقال إني أوقفتها في سبيل الله، فلما شكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الحج والعمرة من سبيل الله، يعني لو أعطيتها ذلك لجاز. والأمر في هذا يعني في ترجيح أحد القولين عن الآخر يدور مع الشخص المعطى، هل الشخص المعطى هذا كبير في السن يعني يحتاج إلى العمرة، كان عاصيا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، أم أنه اعتمر قبل ذلك أو حج قبل ذلك، فالذي فعل الحج والعمرة قبل ذلك لا أعطي المال لآخر أو لمسكين يحتاج إليه في طعام أو شراب أو مسكن، والله أعلم. لو سمحت أنا متزوج وأريد تعليق سورة ياسين في حجرة النوم حرام أم ليس حرام؟ طبعا العلماء في الماضي حرموا كتابة القرآن على الجدران وعلى السطور وعلى الفرش باعتبار أن الجدران كانت تتساقط، وباعتبار أن الجدران كانت تتساقط، وأن اللياسة التي كانت عليها أيضا كانت تتساقط، فهذه الاعتبارات أدت إلى قولهم بتحريم كتابة القرآن على الجدران. أما تعليق القرآن في لوحات فلا بأس به إن شاء الله لأنها ثابتة ومكرمة ولا يمكن أن تقع، بشرط أن تثبتها جيدا، فلا بأس إن شاء الله سائلا الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على الخير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. ألقاكم على خير في مثل هذا اليوم وفي نفس الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أيا أهل الهدى والذكر.